بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم تدبره والعمل به. أحييكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأسأل الله أن ينفع به. نتوقف في هذه الحلقة من رياض القرآن الكريم مع روضة المحسنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله
وأهلا وسهلا بك. ماذا ستقرأ علينا في روضة المحسنين؟
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
بارك الله فيك شيخ خالد وجزاك الله خيرا. وهنيئا لك يا شيخ خالد، هذه نعمة عظيمة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن وإتقان تلاوته وإحسان تلاوته، هذا من الإحسان وهو يتناسب مع روضة المحسنين. والله سبحانه وتعالى يقول هنا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والجزاء من جنس العمل. يعني هذه الآية قاعدة في هذا المفهوم أن الجزاء من جنس العمل.
ولا يظلم ربك أحد.
نعم، لاحظ قال ليجزي الذين أساءوا
بما عملوا
ويجزي الذين أحسنوا
بالحسنى،
يعني أفضل من عملهم. المتأمل يا شيخ خالد في قضية الإحسان في القرآن الكريم يجد أن الآيات التي وردت في الإحسان كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله كما هو معروف في الحديث. قال أخبرني عن الإيمان، فأجابه أيضا بأركان الإيمان. قال أخبرني عن الإحسان، وهذا هو السؤال الذي يهمنا في هذه الحلقة.
الله.
قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المبالغة في تجويد العمل وتحسين العمل كأن الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك ترى. ولاحظ سبحان الله العظيم هذا المفهوم، ونحن فطرة الإنسان. أنت الآن يا شيخ خالد، ونحن كررنا هذا في تذكر في حلقة من الحلقات، لو كنت تصلي ومدير المدرسة أو وزير التربية والتعليم يشاهدك، يعني بدون ما تضحك على نفسك أكيد كنت ستجود العمل بشكل كبير، صح؟ لأنك ترى أنه يراقبك شخص يهمك أن يأخذ عنك انطباع حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بجواب، وهو من الوحي على كل حال، يعني وحي من الله، قال أن تعبد الله كأنك تراه.
لذلك الله عز وجل في بعض الآيات حتى هذا المفهوم يترسخ في عقولنا بشكل أكثر، قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة
إلا هو رابعهم
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
سبحان
الله بكل شيء عليم. فهنا ترسيخ لمسألة أن الله
أنك مراقب
ينظر إليك، وأن الله عز وجل مطلع عليك وعلى ما في سرائرك
أيضا. ويؤكد هذا المفهوم تلاحظ الطمأنينة التي يشعر بها المؤمن الصادق إذا استصحب معية الله سبحانه وتعالى له. عندما شعر موسى عليه الصلاة والسلام بخوف وهو متجه إلى فرعون، قال الله سبحانه وتعالى له، قال لا تخافا إنني معكما أسمع
وأرى.
فشعر بالطمأنينة. فكذلك نحن نقول الآن المحسن أو المؤمن إذا شعر بأن الله يراه سيجود العمل كما ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تكن تراه
فإنه يراك.
فإنه يراك. خلاص هذا هو الإحسان بالله تعالى. وتأمل في هذا المفهوم للإحسان. الله سبحانه وتعالى عندما وعد في سورة النجم بأنه سوف يجازي الذين أحسنوا في عبادتهم وفي حياتهم بالحسنى. ولذلك أنا أريد هنا أن أتوقف مع هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المحسنين في القرآن الكريم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لهم صفات، لكن هنا في هذه الآية يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه من صفات المحسنين أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن من صفات المحسن أنه لا يرتكب كبيرة، لأن حاضر في ذهنه العلم والمعرفة بأن هذه محرمة كبيرة من كبائر الذنوب. طيب هل معناها أن المحسن لا يقع في أي معصية أبدا؟ قال لا،
إلا اللمم.
لا يكاد مسلم ولا يكاد أحد يخلو من الوقوع في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. بل إننا وكنا تحدثنا في حلقة سابقة عن قضية توحيد الله وأسماءه وصفاته، لو لم يكن المسلم والمؤمن يقع في الخطأ ما كان هناك معنى لقوله تعالى لو لتسمية الله ولوصفه نفسه بأن غفار وغفور وتواب. لأن غفور لمن؟ لمن يخطئ ويذنب فيستغفر، وغفار لمن يذنب فيستغفر فيغفر له، وتواب على من يخطئ فيتوب إليه فيقبله، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم يجتنبون ويبتعدون عن هذه الفواحش ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش. واللمم، العلماء يقولون اللمم هي صغائر الذنوب التي يقع فيها الإنسان ثم يستغفر ويتوب منها. وقد طال كلام العلماء كثيرا في قضية اللمم، ولكن والذي يظهر والله أعلم أن ما يلم به الإنسان من غير إصرار عليه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأن لا يكاد يسلم من ذلك أحد، وأنه لا ينبغي أن يكون وقوع الإنسان في مثل هذه الذنوب الصغيرة مانعا له من التوبة والاستغفار والإنابة، وأن تهبط عزيمته في التوب في طاعة الله سبحانه وتعالى.
وهذا طيب. أيضا يدعون عفوا إلى ما يتعلق بالإحسان في كل شيء، الإحسان في صلاتنا، إحسان في صيامنا، والإحسان والإتقان كذلك في أعمالنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
جميل.
فهذا الإتقان يعتبر من الإحسان، فنحتاج فعلا أن يكون لدينا إتقان في أعمالنا. يعني كل إنسان منا يعني لديه عمل يقوم بأدائه، فلا بد أن يتقن هذا العمل ويقدمه على أفضل وجه. جميل. لأن هناك البعض يعني قد يهتم في الإحسان، تجده مثلا في صلاته وفي صيامه وفي حجه وكذا، ولكن يغفل عن هذا الجانب، وكأنه يعني يفصل هذا الدين عن هذه الحياة.
جميل. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه عامة في كل عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث سبحان الله العظيم عجيب، وهو منسجم مع معاني الآيات التي معنا. العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذين المثالين، لأن الإنسان لا يخطر على باله أن يكون في القتل إحسان، يعني القتل والذبح معروف أنها أشياء قبيحة وفيها يعني بعد عن الإحسان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الذبح وحتى القتل فيه إحسان. كيف؟ قال ليحد أحدكم شفرته، أن تذبح الذبيحة بشفرة مثلمة هذا فيه إساءة للذبيحة وفيه تأليم لها وفيه يعني تعذيب لها، لكن عندما تحد الشفرة وتريح الذبيحة ثم تذبحها بسرعة فإن هذا فيه راحة لها وفيه إحسان للذبح. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بهذا المثل الذي يبعد يستبعد أن يكون فيه إحسان، فكيف بما هو يعني أولى بالإحسان؟
وأيضا حتى لا ترى الذبيحة المذبوحة
نعم
أختها أختها التي قبلها يعني.
وشوف يعني هذا التنبيه بالأدنى على الأعلى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة وفي الإسلام بكثرة، لكن يعني انظر إلى قضية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإحسان في كل شيء، في صلاتك، في زكاتك، في أخلاقك، في تعاملك مع الآخرين، في تعاملك مع ربك، في تعاملك مع أبنائك، في تعاملك حتى مع نفسك، كلها أنت مأمور بالإحسان فيها.
ويكفي أن الله قال إن الله يحب المحسنين.
يا سلام، وهذا هو نعم. وأيضا تعال في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الإحسان هنا هو غاية الإتقان للعمل، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا في الآخرة أينا أحسن عملا، وأن إحسان العمل يشترط فيه شرطان: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي أن تغيب هاتين أو هاتان الخصلتان عن أي عمل من أعمال الإنسان. وأنت تصلي تذكر هل أنت مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى في صلاتك. الأمر الثاني: هل أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، في كل عمل، في زكاتك، في صلاتك، في حجك. لاحظ بالحج يا شيخ خالد على سبيل المثال، وفي الصوم، كيف أنها تغلب أحيانا العادة على العبادة، وتظهر في الصلاة ربما أكثر، فيفقد الإنسان استشعار الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح هم الواحد منا أن يعني يلقي هذه العبادة عن كاهله ويتخلص منها. صليت، لكن هل صليت كما أمرت؟ هل كان قلبك حاضرا؟ ولذلك يعجبني كلام ابن القيم رحمة الله عليه عندما يقول يعني اثنان يصليان بجنب بعضهم البعض بين صلاة هذا وبين صلاة هذا كما بين السماء والأرض، بسبب النية، بسبب الإخلاص
والإحسان،
بسبب الإحسان الذي يعني كان يعني اتصف به أحدهما وعدم الإحسان الذي اتصف به الآخر. ولذلك اشتهر في كتب الحديث كما تعلم حديث المسيء في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد ومعه عدد من الصحابة، فدخل أحدهم ربما كان متأخر فصلى صلاة لم يرضها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صلى أي كلام،
مسرع
مستعجل. وهذا إشارة إلى أن هذه العجلة موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
فلما قضى هذا الرجل صلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى. وهو أيضا رجل صالح رضي الله عنه، ما عاند يعني ولا قال أنا صلاتي ممتازة، قال فرجع فصلى كصلاته الأولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هذا والله هذا غاية علمي. فقال له كيف يصلي فحتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن راكعا؟ هذه الصلاة طمأنينة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن لأي واحد أن يقرأ في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتيبات موجودة، منشورات موجودة، موجودة ولله الحمد لله كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك تلاحظ بعض الناس الآن، بعض الشباب خاصة الله يصلحهم ويهديهم، والله ما يحسن الصلاة. وإنك تلاحظ كثير من الناس يصلي أول شيء لا يستتم في الركوع، لا يطمئن في الركوع، يعني يعطف يحني جسمه قليلا. حتى بعضهم تناديه تقول لماذا لا تركع وتركع بطمأنينة؟ قال كيف يعني؟ أقول يعني هكذا. هل عندك مرض في ظهرك؟ عندك مشكلة في العمود الفقري مثلا؟ قال لا ما عندي شيء. طيب لماذا هذا الركوع الانحناء؟ لا تعرف أنه لابد أن تنحني بشكل معين وتطمئن؟ فتكتشف أنه مسكين، يعني يجهل هذه الحقيقة.
ذلك يعني ذكر ابن القيم المؤمن الذي يلج المسجد كالسمكة في الماء،
يطمئن
لا يريد أن يخرج منه. ولكن المنافق كالعصفور في القفص، يريد أن يخرج بأي وسيلة وأسرع.
وهذه بالمناسبة يا شيخ خالد، قضايا الإحسان والإخلاص في العبادة والإتقان لها والتعود عليها تلاها مسألة تربوية. يعني واجب الآباء وواجب الأمهات وواجب الدعاء أن يعينوا الناس على تحسين عبادتهم وتجويدها وتخليصها من شوائب الرياء ومن شوائب الاستعجال ومن شوائب الجهل. لأن بعض الناس صادق ومخلص وحبيب ونية طيبة ولكنه جاهل، يجهل كيف يصلي، يجهل كيف يصوم، يجهل كيف يتعبد،
يجهل أمام من يصلي.
بالضبط. فعندما يعني يحسن إليه المعلم، يحسن إليه المربي، ولذلك كانوا يقولون في آداب المربين: لولا المربي ما عرفت ربي، لولا ما تعلمناه من أساتذتنا جزاهم الله عنا خير كيف نصلي، كيف نذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم، والصحابة معلمون، والدعاء معلمون. فإذا يعني أعن الناس على أنفسهم كيف يحسنون أعمالهم، كيف تكون صلاتك في غاية الإحسان. كيف يعني؟ تعال يا شيخ خالد، الآن الذي إذا استمع الأذان بادر إلى الصلاة، هل تفوته صلاة الجماعة؟ لا، سوف يدرك، يصلي قبل الصلاة الصلوات النوافل، ليس كذلك؟ سوف يقرأ من القرآن حتما. إذا أقيمت صلاة الفريضة سيكون متهيئ نفسيا ومرتاح ويصلي بطمأنينة. أما الذي لا يذهب إلى المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة، العادة أنه يفوته ركعة أو ركعتين، ثم يدخل في الصلاة وهو مرتبك ومسرع وفحمان من دخوله إلى الصلاة، فيدخل الخلل على الفريضة لأنه أخل بالنوافل التي قبلها والتي بعدها. وإذا فهم الناس أن المحافظة على النوافل والمحافظة على الأذكار من الإحسان ومن كمال العبادة لله سبحانه وتعالى، لن يتخلف عنها. وكم من واحد يا شيخ خالد كان سبب محافظة على الصلاة موعظة طيبة من واحد، دلالة على الخير، لأن الدعاء وظيفتهم الدلالة على الخير كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. ولا يمكن أنت ولا أنا ولا غيرنا أن يصل إلى مرحلة الإحسان إلا بالتعلم والتعليم والاستفادة من السنة النبوية والقرآن الكريم في الدلالة على هذا الخير. ونحن كل يوم يا شيخ خالد، وربما أنت أكثر عناية بالقرآن الكريم مني، أننا كل يوم نتعلم جديد من القرآن الكريم، نتعلم معرفة من السنة النبوية، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الاقتداء به. ولذلك نحن نقول، وينبغي لنا نحن كمربين وكمعلمين أن نعظم في نفوس أبنائنا وطلابنا وطالباتنا مفهوم الإحسان والإتقان والعناية بإتقان العمل. وللأسف أننا فرطنا نحن في هذا المفهوم وأخذه غيرنا. يعني الآن هذه الصناعات والابتكارات، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، قضية الإتقان في العمل، سواء كان عملا من أعمال الآخرة أو عملا من أعمال الدنيا.
أيضا الأمر الآخر أن الإنسان لا يقول أنا لا أستطيع أن أحسن أو كذا، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنشأكم من الأرض، هو الذي
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تقصد؟
نعم، لا، نفس الآيات، الله عز وجل يقول: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة
في بطون أمهات
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
فمعنى هذه الآيات أن يجتهد الإنسان ويبالغ في الإحسان، والله هو المسؤول عن النيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان أيها الإخوة المشاهدون. انتهى وقت هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين له. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.